قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه، ونحن نتناول كتاب الحيض نذكر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قيل في معناها: اعملوا بكل شرائع الإسلام. ففي ديننا والحمد لله كل ما ينفع المؤمن في دينه ودنياه، وانتظمت شرائعنا كل جوانب الحياة، فلا يتنطع متنطع. قل لماذا تدرسون الحيض ونحن في زمان كذا وكذا؟ نقول: والنبي عليه الصلاة والسلام في حروبه يسأل عن الأحكام ويجيب، أحكام الحيض، أحكام الجنابة، أحكام التيمم، أحكام الصلاة، كل ذلك يجيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر جلل يهم عوام المسلمات، عموم المسلمات، ينبغي ويجدر بنا أن نذكر بأحكامه، أن نذكر بأحكامه. لأن في هذه الأزمنة التي كما لا يخفى عليكم يكاد كثير من الدين أن يضيع بسبب هذه السياسات التي شغلت الناس، وبسبب التحزبات التي تقدم كل يوم تنازلا، وبسبب علماء السوء وعلماء السلطة الذين يبتدعون في الدين ويمالئون الحكام ويتلونون كما لا يخفى. فنرجو أن يثبتنا الله وإياكم على هذا الدين وعلى المعتقد السوي الصحيح، وألا نظر شيئا من ديننا أمام هذه الأحداث وفي خضم تلك الأحداث التي تمر بنا. نقول: وبالله تعالى التوفيق. قال الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه: باب عرق الاستحاضة. وقد تقدم أن الاستحاضة تختلف عن الحيض. الاستحاضة التعريف الدارج بين الناس: نزيف، عرق انقطع، والحيض دم ينزل على المرأة وهو علامة لبلوغها، ذو لون يميل إلى السواد ورائحة كريهة في أيام معلومة من كل شهر. فارق بين الحيض والاستحاضة: الحيض يمنع المرأة كما تقدم من صلاتها وصيامها ومن الجماع ومن أمور أخرى وردت ببعضها الأدلة، والاستحاضة لا تمنع من شيء من ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا ابن أبي ذئب، وكان رجلا قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى قال بعض أهل العلم: من القوالين بالحق أبو ذر في زمانه، وطاووس في زمانه، وابن أبي ذئب في زمانه. ومن الطريف الذي يذكر في تراجمه أنه استدعى يوما، استدعاه أمير غشوم ظالم، وكان قلما دخل عليه رجل إلا ويقتل إذا كان من مخالفيه، فأدخل ابن أبي ذئب عليه والإمام مالك جالس بجواره، فقال له هذا الأمير الظالم والسياف خلف ابن أبي ذئب معه السيف ينتظر إشارة لقتله، ما تقول فيه؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا لن أعافيك، ما تقول فيه؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا لن أعافيك، ما تقول فيه؟ قال ورب الكعبة إنك لجائر ظالم. يقول فجمع مالك ثيابه خشية الدم فأطرق الأمير برأسه وقال أخرجوه من عندي، وسلمه الله ونجاه الله. فكلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تباعده. قال عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة زوج النبي ولم يقل زوجة النبي، فالأفصح زوج أولى من زوجة بالتاء، وإن كانت زوجة بالتاء واردة، كما يقيل إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، أي الذي يحاول أن يفسد علي زوجتي وهي تحبني سيلقى منها كالذي يلقى من ذهب إلى أسد الشرى يطلب بولها، وهي أشد أنواع الأسود ضراوة. فإذا ذهبت إلى الأسد تطلب بوله هل يتركك؟ سيمزقك. فالشاهد لغوي إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. وقال عمار في شأن عائشة رضي الله عنهما إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الأفصح أن يقال زوج هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا الأفصح. ولم يقل عن عائشة مدام رسول الله كما يفعل هؤلاء البلهاء في زماننا، كل كلمة عندهم المدام الست والمدام الهانم، أبدا. نحيي ما جاء به كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أيضا عن عائشة محمد كما يقولون هيلاري كلينتون ينسبونها إلى زوجها، و صفية زغلول ينسبونها إلى زوجها، والله يقول ادعوهم لآبائهم. فسنة أهل الكفر أن تدعى المرأة إلى زوجها. ومن المتأسف عليه أن بعض الأخوات أصبحت تنسب إلى زوجها اتباعا للطقوس الجاهلية الواردة إلينا من دول الكفر. والنبي صدق في كل ما يقول، صدق إذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم. قال ومن القوم إلا أولئك؟ قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. اختلف في اسم التي استحيضت، والأمر في ذلك واسع، إنما المهم الحكم. استحيضت 7 سنين، أي ضربها دم الاستحاضة، نزيف الاستحاضة، لمدة 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا صنيعها، هي فهمت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهما لم توافق عليه من الجماهير. النبي أمرها أن تغتسل كما في الروايات الأخرى، إذا ذابت عنك الحيضة فاغتسلي، فهمت أن الاغتسال لكل صلاة، فشيء هي كانت تصنعه فكانت تغتسل لكل صلاة. والجمهور يقولون لا، بل تغتسل عند ذهاب الحيضة إذا كان اختلط بها دم الحيض مع دم الاستحاضة، وبعد ذلك لا تبالي بالدم النازل من دم الاستحاضة، بل تتوضأ لكل صلاة. هذا رأي الجمهور، مع أن هناك منازع يقول يكفيها الوضوء مرة ما لم تحدث بحدث آخر. الكلام واضح؟ فالمستحاضة تغتسل اغتسالا واحدا عند ذهاب حيضتها. بعد ذلك الجمهور يقولون تتوضأ لكل صلاة. الرواية أيضا التي فيها امرأة تتوضأ لكل صلاة معلولة، فلذا حصل النزاع، هل شأنها شأن سائر المسلمات تتوضأ إذا أحدثت فقط، أم تتوضأ لكل صلاة؟ على قولين للعلماء. أما حديثيا فرواية توضئي لكل صلاة أيضا معلولة. على المستحاضة جاء القياس، قياس من به سلس البول على المستحاضة، فإذا كان في المستحاضة خلاف ففي سلس البول خلاف، لو لم يرد في شأن المريض بسلس البول نص صريح، إنما أمره مبني على الأقيسة، والله تعالى أعلى وأعلم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. المرأة تحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني بعد أن تطوف طواف الإفاضة. معلوم أن المرأة الحائض لا يحل لها الطواف، إن طافت طوافها باطل. قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فإن طافت طوافها باطل. المستحاضة يجوز لها أن تطوف لأنه يجوز لها أن تصلي، والصلاة أعظم. فعموما ماذا تصنع المرأة الحاجة إذا طافت طواف الإفاضة؟ وبعد أن طافت طواف الإفاضة حاضت وأرادت أن تنصرف، عندنا طواف الوداع، فماذا تصنع؟ هل تنتظر إلى أن تطوف طواف الوداع، أم أنها لا تلزم بطواف الوداع ما دامت طافت طواف الإفاضة؟ أعيد، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز لها أن تطوف أي طواف وهي حائض. إن حاضت قبل طواف الإفاضة لزمها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، لكن إن كانت طاهرا وطافت طواف الإفاضة ثم حاضت وبقي عليها الوداع، هل تنتظر إلى أن تطهر وتطوف طواف الوداع أم تنصرف؟ فالحديث الآتي يفيد أنها لا تلزم بطواف الوداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة. فهذا قول البخاري، المرأة تحيض بعد الإفاضة. كما لا أخفى عليكم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت، إن صفية بنت حيي قد حاضت. صفية زوجة النبي أيضا، أي جارة عائشة، أي ضرة عائشة، قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، في رواية أحابستنا، هي معنى أحابستنا أي مؤخرتنا عن السفر، أي ستعطلنا عن السفر لكوننا سننتظرها حتى تطهر، سننتظرها حتى تطهر. ففيه أنها إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر. قال: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن، يعني طافت طواف الإفاضة معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. قال: فاخرجي، يعني رخص لها أن تنصرف دون طواف الوداع، يؤكد الخبر الآتي. قال: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، يعني إذا طافت طواف الإفاضة. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، يعني ابن عمر كان له اجتهاد في هذه المسألة غير ما عليه الدليل، كان يقول لا تنفر بل تنتظر حتى تطوف طواف الوداع. ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن. يعني فهذا فيه دليل على تراجع ابن عمر عن فتياء، ففيه دليل أن الصحابي قد يفتي أحيانا في غياب النص، فإذا أتاه النص بخلاف ما أفتى به تراجع عن النص. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، صحابي يفتي برأي فيأتي رأي آخر مدعم بالدليل فيتبع الدليل، كما كان أبو موسى يفتي بأن رضاع الكبير يحرم، فلما جاء ابن مسعود برجل استفتى أبا موسى فأفتأه أبو موسى أن رضاع الكبير يحرم، جاء أبو موسى بالرجل الذي كان قد مص ثدي زوجته فنزل اللبن في بطنه وحرم أبو موسى المرأة على الرجل، جاء ابن مسعود بالرجل قال: يا أبا موسى، أفطيم هذا أم رضيع؟ يا أبا موسى، مفطوم أو رضيع؟ فرجع أبو موسى في الحال وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وأيضا قد ورد في الباب أن بعض الصحابة كان يفتي من مات زوجها قبل الدخول بها أنه يقول لها نصف الصداق، من مات يقيسها على المطلقة قبل المسيس. جاء ابن مسعود وقال: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. وقام معقل بن سنان يقول: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، عقد عليها زوجها ولم يسم لها صداقا ومات، قال عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثلها من غير وكس، أي بخس ولا شطط ولا غلو، وعليها العدة ولها الميراث. الحديث قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. سائل يسأل ابن عباس: هذه المرأة التي تستحاض، لا تحيض، إنما أقول تستحاض، هل يجامعها زوجها؟ فابن عباس قال: نعم، الصلاة أعظم، إذا جوزنا لها أن تصلي فمن باب أولى نجوز لزوجها أن يأتيها، لأن الصلاة أعظم من الجماع. وهذه المقولة الطيبة من الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفيدنا في أمور. فعلى سبيل المثال، سؤال عارض يأتينا اليوم مثلا بعض الإخوة: رجل نسي إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر، نسي، ماذا يصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. نقول: الصلاة التي نسيت تقضى، فكذلك الزكاة التي نسيت تؤدى، وهكذا وهكذا. قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني المرأة المستحاضة إذا حاضت، فتكون جمعت بين أمرين، دم الحيض ودم الاستحاضة. قل: إذا انتهت مدة الحيضة بعد ذلك اغتسلي كما في الرواية الأخرى، وبعد ذلك امسح الدم وصلي، أي ولا تبالي بنزول الدم، دم الاستحاضة، والله أعلم. قال: باب الصلاة على النفساء أو النفساء تقرأ على الوجهين وسنتها. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أو جندب، كله جائز. السمرة ما معناها؟ السمرة شجرة، السمرة شجرة سمر، وجندب الجنادب والفراش متقاربان في المعنى، فكان العرب من شأنهم التسمية أحيانا بأطرف الأشياء، أقرب الأشياء الموجودة ساعة الولادة، ولهم اتجاه آخر في التسمية، سمونا أسماء، حفشة مثلا أسماء ليست طيبة، حتى مثلا لا يحصد الغلام سموه عفش، أي اسم من أجل مثلا دفع العين أحيانا، واتجاه آخر يسمون بأسماء الأشياء الصلبة، لك صخر، حجر، بأسماء جبل، أو يسمون بأسماء الحيوانات أحيانا، صقر، نمر، فهد، أسد، يسمون ليس، ذئب. فكانت لهم مرامي في الأسماء، لما جاء الإسلام حسن هذه الأسماء. ومن الطرائف أن بعض إخواننا كان في مجلس، فجاء رجل في بعض بلاد جزيرة العرب يقول له: اختر لي اسما لولدي. يقول له: سميه مصلح. المصلح، الرجل أعرابي جاهل، تكلم بكلمة فاسدة يقول فيها: ما حمى الديرة مصلي ما حماه إلا لوصى، يعني الطيبين دول مش هيحموا البلد، يحمى الفجار، سميه مخرب. وعدل عن تسمية الولد من مصلح إلى مخرب، يعني في تصوره أن مصلح سيكون طيب ويصلح بين الناس، وما يريد ولده بهذه الطريقة، يريد ولده يخرب. فأحيانا لهم اتجاهات، لكن الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. فسمرة اسم شجرة، وجندب من الجنادب، كان بعضهم أحيانا يسمي اسمه بأسماء مثل هذه خشية الحسد والعين مثلا، كما يسمي البعض الابن خيشة، الشحات، شحتة، بهذه الطريقة حتى لا يحسد الولد وحتى يعيش كما يقولون. أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، يعني قام عند وسطها، قام عند وسطها يصلي عليها. فكانت سنة في الصلاة على النفساء أن يكون الإمام يصلي عند وسط المرأة، قيل سترا عليها. كان هذه الحالة طردت في صنيع النبي، جاء حديث آخر يثبت هذا المعنى، يثبت هذا المعنى، أن المرأة كانت سنة صلى على المرأة عند الوسط والرجل عند الرأس. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بقي حديث واحد. نعم، قال حدثنا الحسن بن مدرك البخاري يقول باب بدون تبويب، وهذا مصير منه لأحد أمرين. الأمر الأول أنه ترك بياضا، قال باب وترك بياضا حتى يعود بعد ذلك، يعود بعد ذلك ويضع تبويبا مناسبا فمات ولم تسعفه، لم يسعفه الوقت إلى اختيار التبويب المناسب، أو أنه أراد أن هذا الباب فاصل بين ما سبق وما سيأتي. قال حدثنا الحسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح، اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالته ميمونة، لم يقل طنط ميمونة، إنما قال خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد أي موطن السجود، ويصلي على خمرته، يعني على السجادة التي يصلي عليها أو القماش أو الشيء الذي يصلي عليه، على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. فالخمرة هي الشيء الذي يصلى عليه كالسجادة ونحو ذلك. ومن الطريف أن شخصا من النصارى أورد على شخص مسلم جاهل بالسنة شيئا، فترى الجهل كيف يكون من الطرفين، الجاهل بالمعتقد والجاهل بالسنة. فقال له نبيكم كان يشرب الخمرة، قال يا أخي كيف يا أخي، الخمرة عندنا حرام. قال أجيب لك حديث، وجاب حديث ناولين الخمرة من المسجد، طبعا لم يشكل كلمة الخمرة، فقال ناوليني الخمرة من المسجد. فقال له الآخر يا أخي الحديث مش موجود عندنا، قال لا موجود، وأخرجه له من الكتاب. قال الحديث ضعيف، الحديث فيه ناوليني الخمرة، السجادة صلي عليها، المكان الذي الشيء الذي أصلي عليه. قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فكذا لقلة العلم بالسنة يقع الشخص في أمور قد لا تحمد عواقبها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في بعض الأمور قد تفوت بعض الإخوة، فالحمد لله ومن فضله تم افتتاح موقع لنا على ما يسمونه الشبكة العنكبوتية، عرفت ترجمتها باللغة العربية، فمن أراد أو من فاته شيء وأراد الاستفسار عنه فهو موجود والإخوة يعرفون الكلام بالإنجليزي وهم يتكلمون عليه. يقول: تقدم إلي شخص ذو خلق وأهله كذلك وملتحي والسائلة منتقبة، أتى البيت ومعه خالته وقد رآني ورأيته، ثم استخرت الله وتم القبول مني ومن أهلي ومنه، ثم تحدد موعد للاتفاق. قام أخي الشقيق بإبلاغ أخواتي الغير شقيقة وأتوه في الموعد المحدد، وقام بالاتصال وفوجينا أنه يتصل ويقول كل شيء نصيب، لأن جدتي لا تريد أن أتزوج من خارج البلدة. ما السؤال؟ يقول: جدته هي التي رفضتني تقول السائلة قالت: البلدة ذي فيها البنات شداد، معناها لم تراني ولم تتحدث إلي. السؤال: لو حاولت أن أجعل أحد يوفق بيني وبين هذا الشخص هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، يعني هل إذا أدخلت مصلحات أو مصلحين يصلحوا بينها وبين الخاطب فهل في هذا شيء؟ لا شيء في هذا، لكني أخشى أن يكون الولد تعلل بجدته كما يقول الأخ من الإخوة: شوف لي عروسة يا شيخ. عروسة؟ طيب ماذا تريدها؟ يقول: أمي تريدها مع شهادة عالية، يعني هو يريد أن أمه معها، أمه هو يريد أن العروسة تكون معها لسانس ولا كريوس، لكن يمسحها في من؟ في أمه. فلا بأس أن تسعى للإصلاح، لكن إن وجدت أعراضا فتحفظ ماء وجهها إن رأت أعراضا، والله أعلم. يقول: نظرت أني لو حصلت على شيء سوف أنظر لله ولم أحدد هذا الشيء، وإلى الآن لم أحدد، وفات وحصل الشيء لكن لم أحدد النذر. ابني على الغالب من أحوالك، يعني مثلا يا قالت إن نجحت سوف أتصدق، لم تحدد قدر الصدق، لكن مثلها يقول إذا نجحت سوف أتصدق بكم، يعني إذا كان أبوها مليونير مش هتقول إذا نجحت أتصدق بخمسة جنيه، مش كده؟ قلنا إذا نجحت أتصدق بخمسة آلاف مثلا، لكن كانت من أوساط الناس إذا نجحت أتصدق بمئتين جنيه، بمئة جنيه، بتلتمية جنيه، بخمسين إذا كانت من وسط أدنى من ذلك، فعلى حسب الوسط وبالتقريب، والله أعلم. هل صحيح أن في بلاد نسوتها شداد وأن بلاد نسوتها طيبات؟ نعم، قال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما أتينا المدينة وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن ويأخذن من أدب نساء قريش، فغاضبت امرأتي فإذا بها تراجعني، قلت: كيف تراجعيني؟ قالت: ابنتك تراجع رسول الله. فهذا موجود، هذا موجود. أريد: ما حكم الشرع في القرض لشراء شقة سكنية بدل الإيجار؟ إذا كان بفائدة ربوية فهذا حرام وكبيرة من الكبائر ولا يجوز. تسأل عن حكم لبس القط، يعني بدون كشفة الذراع بالكامل، إذا كان أمام الزوج فلا بأس أن تلبسي القط أمام الزوج، ولا بأس أن تلبسي البنطلون أمام الزوج، أما أمام المحارم فإذا كان بالمحارم مرهقون أو منهم من تصدر منه نظرات مريبة فاستتري أمامه. ما الحكم في لبس فستان الزفاف الأبيض؟ لا بأس بذلك، لأنه الآن لم يصبح سيما على الكافرات، فلا بأس بذلك أمام النساء، أما أمام الرجال ففيه فتنة والله أعلم. يقول: طلقت أختي ورفض الأهل الموافقة على أي شخص يتقدم لها لكي ترى أطفالها، ولا يوجد أي شخص تولي أمرها، فمن يكون وليها؟ تزوج نفسها عند المأذون، تزوج نفسها عند المأذون إذا أعضلها الأولياء مع تقدم الكفء لها، والله أعلم. لا بأس أن يكون المأذون ولي، إذا ارتضت رجلا من المسلمين فلا بأس. ما هو قل الأولياء رفضوا. ترتيب الولاية فيه اختلاف بعض الشيء، فمن العلماء من يقول الأب ثم الجد ثم الأخ ثم الابن، بعضهم يقدم الابن على الأخ، وهذا الترتيب ترتيب الشافعية، وبعضهم يقدم الابن على الأب، يعني في بعض الاختلافات، لكن رأي كثيرين أن الأب يقدم ثم الجد ثم الأخ ثم الابن ثم العم ثم ابن العم، على بعض الاختلافات في ذلك. قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هل المقصود أنهم لو أخرجوا من النار وعادوا إلى الدنيا لعادوا للكفر؟ نعم، هذا المقصود، هذا لتمكن الكفر من قلوبهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني وقفوا أمام النار، قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل يجوز للرجل أن يصلي في ثوب قصير بعد الركبة إلى أسفل بقليل؟ نعم، يجوز له ذلك، وفوق الركبة بقليل، يتقي ذلك، أسلم لدينه وأبعد عن الخلافات. يقول في قوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هل هذا فسق أصغر؟ لا، بل فسق أكبر، لأن قوم فرعون بالاتفاق كفار. قل: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ إذا كان لعلة مقبولة فلا بأس، إذا كان لغير علة فقد عصى أبو القاسم كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. قل: زوجي تزوج علي دون علمي بعد زواجنا بأربعة أشهر، ورغم أنه عند خطبتي وعدني بأنه عندما يكون ميسور الحال لن يعدد، ويفضل أن يساعد شابا غير قادر على الزواج. السؤال طويل، يجاب عنه في وقت لاحق إن شاء الله. ما حكم قول القائل للآخر: جمعة مباركة؟ هذا ليس فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو دعاء، والأمر في مثله واسع، كما قال الإمام أحمد في التبريكات على الأعياد: إن ابتدرني أحد وقال لي أو دعا لي رددت عليه، أي بمثل دعائه، وأنا لم أبتدر أحدا. والمسألة فيها وجهان لأهل العلم، والظاهر أن الأمر يسير في مثل هذه الحال، والله أعلم. إذا قال الإمام: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل أقول بلى؟ نعم، وهذا رأي جماهير العلماء في هذه المسألة. هذا، وبهذا القدر أكتفي، وجزاكم الله خير.